Todo mundo de... Ele passou o macho que você
tem. Vai rolar
na minha área.
مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه، فهو يمكن تصوره على نحوين. الأول أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول. الثاني أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، وهو على نحوين: إما بتبدله إليه أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني. تحدثنا حول الأقسام الثلاثة من استصحاب الكلي، فذكرنا أنه في القسم الأول نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد خاص كزيد، ثم نشك في زوال الكلي، والشك في زوال الكلي ناتج عن الشك في زوال الفرد. وقلنا حينها بأن استصحاب الكلي يجري كما أن استصحاب الفرد يجري أيضا. وتحدثنا عن القسم الثاني أيضا، وهو أن نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، لكننا شككنا أن هذا الفرد هل هو طويل العمر أم قصير العمر، بحيث شككنا في بقائه في الزمان الثاني. فذكرنا أن الاستصحاب يجري في الكلي ولا يجري في الفرد، وذكرنا توهمين أشار لهما الشيخ الأعظم والشيخ الأنصاري في رسائله. وأما القسم الثالث، وهو أننا نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، لكننا تيقنا بزوال هذا الفرد. نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، لكننا تيقنا بزوال هذا الفرد، ويحتمل في أنه حدث فرد جديد. يحتمل أنه حدث فرد جديد. كنا نعلم بأن زيدا دخل إلى الدار، وعلمنا أن زيدا خرج من الدار أيضا، بينما في القسم الأول. في القسم الثاني علمنا بأن أحدهما دخل إلى الحمام، ولم نعلم بأنه خرج. هذا الفرق. بينما هنا تيقنا بالوجود، زائد تيقنا بالارتفاع أيضا، ثم شككنا هل جاء أحد حتى نقول أن الإنسان لا يزال موجودا في الدار أم لم يأتي أحد.
إيش
المثال الأول؟ مثال القسم الثالث. تيقنا بوجود الكلي ضمن حصة معينة. مثلا علمنا أن زيدا دخل الدار، ثم علمنا أيضا أن زيدا خرج من الدار. علمنا أن زيدا خرج من الدار. احتملنا أن عمرا جاء إلى الدار. هل نستصحب الكلي كلي الإنسان أم لا نستصحبه؟ نقول الفرق واضح بين الثالث والثاني، لأن الثاني دخل أحدهما لا على نحو التعيين زيد أو عمرو دخل إلى الحمام، ولم نعلم بأنه خرج. شككنا بقاء الكلي، فنستصحب بقاء الكلي، لأنه يمكن أن يكون الذي دخل كما ذكرنا يوم أمس عمرو الذي يبقى ساعة، ويمكن أن يكون الذي دخل زيد الذي يبقى ثلاث ساعة. بينما في المقام علمنا أن زيدا دخل، وعلمنا أن زيدا خرج، وشككنا أن عمرو جاء. شككنا أن عمرا جاء أصلا. ولذلك فإن الرأي في القسم الثالث أن الصحابة الكلي لا يجري. وطبعا كما هو معلوم أن الصحابة الفرعي طبعا لا يجري أيضا المقام، لأننا علمنا بخروج سيدة للداعي. طيب، لكن المصنف هنا يشير إلى تفصيل يقول: وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي كلي الإنسان مستندا إلى ماذا؟ مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوده ثم ارتفاعه. زيد إلى الدار، خرج من الدار، عمرو شككنا جاء أو لم يأتي، فهو يمكن تقسيمه على نحوين: الأول أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول، زيد لا زال في الدار، شككنا أن عمرا جاء وزيد في الدار، شككنا أن عمرا جاء وزيد في الدار،
والأول لم يعلم بالخروج
الثاني لا. لا لا يفرق الحال، سوف يأتي الكلام، لا يفرق الحال بين أنه علمنا بخروج زيد أثناء دخول أثناء احتمال دخول عمر أو لم نعلم، سوف يأتي أنها لا يفرق الحال. القسم الثاني أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول، يعني في القسم الأول احتمال الأمر جاء وعمر موجود في الدار، الاحتمال الثاني يقول لعله متقارنا، احتمال يعني أن زيدا في الدار وأثناء خروج زيد احتمال أن عمرا جاء، فهنالك مقارنة اتفاقية. احتمال حدوث الفرد الثاني في مقارنا لارتفاع الأول في وقت خروج الأول، مقارنا لارتفاع
خروج أو وجود
الارتفاع، مقارنا لشنو؟
وجود الأول
الارتفاع
الأول وجود الأول
الارتفاع الأول نون وجود عنده
لا الأول أقوله يعني الأول إيه عندنا حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول على الصورة الثانية يحتمل حدوثه مقارنا للارتفاع.
إيه خلصنا الصورة الأولى، إحنا الصورة الثانية الآن. أن يحتمل حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الأول، وهو على نحوين: إما بتبدله إليه، والتبدل خلوها من قوسين حتى الناس يشوفوا السواد، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني، فقد تزامن، تزامن مقارنة اتفاقية وتزامن بين الأمرين. وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة: الأول جريان الاستصحاب المطلق، الثاني علم جريانه مطلقا، الثالث التفصيل بين النحوين المذكورين يعني بين الصورتين، فيجري في الأول دون الثاني مطلقا، وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعراب وسوف يأتي بيانه. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو ارتحال متعلق اليقين والشك. احنا في القسم الثاني كنا نبحث عن توفر الركنين اليقين السابق والشك
لا،
بينما هنا نبحث عن ارتحال المتعلق، هل أن متعلقهما واحد أم ليس الواحد. علمنا أن زيدا في الدار، هذا هو المتعلق. طيب وين الشك في ماذا؟ هل هو الشك فيه؟ في القسم الثاني شنو قلنا؟ قلنا أن وجود الكلي هو عين وجود أفراده، صح ولا لا؟ وجود الكلي عين وجود أفراده، فحتى لو ذهب زيد وترددنا بأن الحصة الخاصة غير متعينة في زيد أو في عمرو إلا أن الإنسان فاسد، بينما هنا يختلف الحال. طيب لأننا علمنا هنا بخروج زيد من الدار، ولكن لم نعلم بأن عمرا دخل إليها، ثم شككنا مثلا حتى نقول جريات وهو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. ولا شك في أن الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد النوع. فينبغي أن نسأل أولا، هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب، أو غير كافية بل لا بد له من وحدة خارجية؟ ولذلك وحدة نوعية لا شك أن تكون. احنا لما ناقشنا في القسم الاول وناقشنا في القسم الثاني، كنا نعلم بان الكلي موجود عبر وجود زين، عبر وجود عمرو، وكنا متيقنين من وجوده، ثم تيقنا ثم شككنا في بقائه، فحكمنا بجريان الاصحاب. اركان الاصحاب متواتر، المتعلق واحد، بينما هنا يختلف، هنا اركان الاصحاب غير متواتر. نعم، اليقين موجود، نعم اليقين بان زين موجود، ها، ولكن في ذات الوقت عندنا يقين بأن زينب قد خرج أيضا بسبب خروجه، انتفى الكلي. بعدين أنت المشكلة ما عندك هل أن عمرا جاء أو لم يأتي، لأن عمرا صار متعلق لشك آخر وليس لليقين نفسه. متعلق اليقين زيد ومتعلق الشك لا يوجد. ثانيا، بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكلي الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده؟ بمعنى أن يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكلي إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة. ما هي العلاقة بين الأبناء وبين الأب؟ هي علاقة وحدة خارجية، صح ولا لا؟ يعني وحدة نوعية متمزقة في الأبناء تماما، كما لو أردنا أن نذكر القسمة والأقسام. ينقسم هذا المطلب مثلا إلى 1 2 3 4، هذه الأقسام 1 2 3 4 هي في الحقيقة شنو؟ تعينات للمقسوم الذي قسم من أول الأب. هنا أيضا كما نقل عن ابن سينا عن بعض من عاصره أن نسبة الكلية إلى أفراده كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة. علاقة الأب والبنوة لا تنتهي إذا قلنا أن محمدا أبوه فلان، هل تنتهي علاقة الأبوة بين قضية مثلا حسن وأبوه فلان، خالد وأبوه فلان؟ لا تنتهي، وإنما هي لا زالت متكاثرة كما يقولون. يعني حالة الأبوة متكاثرة بعدد الأولاد في الواقع والحقيقة، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره، أو أن الكلية الطبيعية لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرب، ففي كل فرد حصة موجودة منه غير حصة موجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. يصير الابن المتعدد له أب، وهذه العلقة عرقة مستقلة بينهما، ليس لها أشباه ونظائر، وهذا هو المعروف عند المخاطر. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القيس إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب وهو الذي نقله ابن سينا، وإما أن يلتزم بأن الكلية له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة فلا يجعل الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني، وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا المبني على أن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة. لماذا؟ يقول أما أولا، فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب. ما تنفع الوحدة النوعية في الاستصحاب، وإنما يجب أن يكون هناك اتحاد بين المتعلم الذي تيقن به سابقا ثم شك فيه لاحقا. فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه واستمراره هو استمراره خارجا بعد اليقين به. ونحن لا نعني من استصحاب الكل استصحاب نفس الماهية من حيث هي، الكلام مو كلام حول الماهية، فإن هذا لا معنى له، بل المراد ما نتكلم عن ماهية الإنسان وإنما نتكلم عن وجودها الخارج، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. ممكن احنا نريد نستصحب زيد حتى نريد أن نعطيه ممالا مثلا، قضية موضوع خارجي تترتب عليه أحكام فعلية. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكلية لا وجود له إلا بالعرب من وجود أفراده، والكلية ما يوجد مطلقا هكذا. قضية كلية الإنسان كيف يوجد؟ يوجد بأحد أفراده، إن لم يوجد أحد من أفراده لم يوجد الكلية. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكلي اللي هو زيد لما دخل الدار، وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا لأن زيد خارج الدار، والحصة الأخرى من الفرد الثاني اللي هي عمرو هي من أول الأمر مشكوكة الحدود، مقضية أنها دخلت ثم شككنا، فلم يتحد المتيقن والمشكوك، لأن اليقين عندنا بوجود زيد ثم والمشكور هو مجيء عمر أصلا، ولذلك اختل الركن الخامس فلا يجوز
يعني لما يرى وحدة النوعية ما يجوز.
نعم نعم
وبعضهم يدريها
شو بعض معنا لا الوحدة النوعية لا. قلنا الذي يلتزم بأن الكلية
لم يلتزم بكفاية الوحدة النوعية يعني ما هو ضروري الوحدة النوعية يجري الاستصحاب
الذي شنو؟
الذي لم يلتزم بكفاية الوحدة النوعية
نعم يكون بجريان نعم يكون بجريان الاستصحاب، والذي يلتزم بكفاية الوحدة النوعية لا يجري. وبهذا يجري
كيف يجري الشيخ؟ كيف يجري الاستصحاب هم شكل؟ عند شكل؟
الوحدة النوعية كافية احتمال نوع هذا الإجابة.
من الفرد الثاني من أول أو مشكوك
وحدة نوعية عن شنو؟ يعني أن عمران هو امتداد لزيد هذا هو، فيعتبرهم باب الوحدة النوعية كما سوف نمثل بعد قليل بقضية السواد. السواد قد يكون مرتبته قائمة وبعدها السواد مرتبة أقل، تجري الاستصحاب تصحب بقاء السواد أو لا تجري سوف يأتي على وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه بالقسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء. قلنا في القسم الثاني واحد دخل حمام إما زيد أما عمر، زيد يبقى ثلاث ساعات، عمر يبقى
ساعة،
عمر يبقى ساعة، بعد ساعتين شككنا أن الإنسان لا زال باقيا أو لا، قلنا بجراية الاستصحاب. لماذا؟ لأننا متيقنون بأن الإنسان دخل إلى الحمام ثم شككنا في خروجه، الشك في خروجه من أين؟ الاحتمال أن الذي دخل يمكن أن يكون زيدا الذي يبقى ثلاث ساعات، فالاتحاد المتعلق متحد بينهما، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكلي المتعين واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الفرد القصير، هي الحصة لم تدخل بل، ولكن السؤال في القسم الثاني هل أنه هو الفرد الطويل أو الفرد القصير فقط هذا، وإلا هي حصة بعينها. وبهذا أيضا اتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني الشيخ الأنصاري قال يمكن نسوي عن مزاوجة في القسم الثالث، فنقول إذا احتملنا الوجود في ظرف وجود الأول، زيد دخل إلى الدار وأثناء وجود زيد شككنا في مجيء عمري. الشيخ الأنصار يقول مع الاتفاق في اليقين بوجود زيد واحتمال مجيء عمري يمكن القول بجريان
الاستصحاب للوقت المشترك يعني.
لا يقول
جاء عمرو في وقت اللي يجي فيه زيد
وخرج زيد مو جاء احتمال مجيء عمري.
نعم في وقت مجيء زيد هذا الوقت مخصص لزيد.
لا الحين في القسم الثالث وفي القسم الثاني زيد موجود في الدار. احتملنا ان عمرو جاء وزيد موجود احتمال. ثم خرج زيد نستصحب ام لا نستصحب؟ كلام الشيخ الانصار نستصحب المشهور لا نستصحب. الذي ما لا يريد الشيخ الاعظم فان احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الاول غير مصنف لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية لأن يعني محتمل المجيء أصلا ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن النسبة الكلية إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. وحاشا الشيخ أن يرى هذا الرأي رد الأساس أساسا
هذه يعني
معيبا. نعم نعم ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مثل ما قلنا عمر مشكوكة الحدوث وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع هو زيد ويكون وزان هذا القسم وزان نصف أصحاب الفرد المردد لكن الحدوث يقول هذا خلوه شوية لأنه سوف يشبه مثال الشبهة العبائية التي استظهرتها. تنبيه وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف. إذا العرف رأى أن الثاني هو من فصيلة الأول هو ابتداء الأول نجد استصحابه ولا نجد يقول مثال فيعدون الفرق اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرق السابق كالمستمر الواحد. احنا مشكلتنا في القسم الثالث شنو كانت؟ ان متعلق اليقين ومتعلق الشك مختلفة صح ولا لا؟ مختلفة. بينما هنا مع رأي العرف بأنهما متحدان صح وجود الركن الخامس صح وجود كالمستمر الواحد مثلما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه اصلا علمت ان السواد موجود في المحل ثم شكك في ارتفاعه يجري الاستصحاب ولا يجري؟
يجري
او تبدله بسواد اضعاف بحيث ان العرف يعده سوادا نعم فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب ومثاله الفقهي. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة ضعف الشك عنه أصلا
لا زال يشك ولكن ضاقن
أو تبد لا
شك زوال الصفة
هو كثير الشك
لا زال يعني يشك صفة الكثرة شك فيها
لا لا زوال صفة كثرة الشك
لو كان شخص كثير الشك
زين
محكوم انه كثير الشك
كثير الشك
ثم بعد ذلك شك في ان هذه الصفة لا زالت باقية او لا
احسنت في الصفة
شك في الصفة
شك في الصفة في زوال صفتي كثرة الشك كثير الشك قال والله الظاهر انا ما صرت كثير الشك شك في زوال اصل الشك في صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى هذا يجب الصحابة وما يجب قال الشيخ العرب في تعبير جريان الاستصحاب في هذا الباب العبرة في جريان الاستصحاب
وش شفنا بين قوسين يعني تحديد كثير الشك متى يقال أن فلان كثير الشك
تحديد عرفي ما لها تحديد مثل السفر ثلاث مرات عند بعضهم في العشرة أيام وإنما كما قال الأمير جواد تبريد وسيد المدرس في كثرة السفر التحديد تحديده عرفي عرف يشوف كيف تسافر كثير أو لا، هكذا الشكل. بس بعضهم قائلين لا أقل من الشكل يكون في ثلاث سنوات يبدو لي كأنه متواصلة
أو متفرقة، يعني عموم اليوم خمس صلوات
إذا متفرقة ما صار كثير الشكل عارف للذات
تبعك، يعني عندك اليوم خمس صلوات يشوف الاولى والثانيه
ما فيها التحديدات هذه حتى تريد تسوي ضابط يعني الكثره، هل هي كثره
لا يمضي يوم الا ويشوف
قال انه
كثير
الشيء اي للصلاه قال كثير
يعني ما يوم يمضي الا ويشوف
للصلاه قال اذا انسان يشوف كل يوم
زي
يوم الاربعاء ما تحديده
يعني
يوم الاربعاء
يشوف يوميا
بعد الوضوء
رد
الثبت
ترى
بعد الصلاة
شو
يعني بعد الصلاة الشك يجيها لو بعد ما خلص الوضوء
على قولة إما في التكبير أو بعد الصلاة
يعني ما قال تجاوز يعني
شو ما قال
تجاوز في العملية
داخل دخل بعد الصلاة لو لا قبل
يعني هي طبعا على حسب الخلاف في المبنى في الرواية هل جزده إلى غيره أم لم تجزه
تجاوز
في نفس الرواية قاعدة التجاوز فيها أحد المبنيين لبعض الفقهاء يقولون مع هذا أو مع هذا إما معنى التجاوز أنه دخل في غيره إما معنى التجاوز أنه انتهى منه قبل أن يدخل
في غيره يعني لها وجهتين من يشترط الانتهاء من الجزء والدخول
والدخول في الآخر ومن هنا كل لا كم انتهاء هو
مع تحقق الشك هذا
بطل مع تحقق
الشك
قبل أن تدخل في العمل اللي هي قبل أن تدخل في الصلاة
دخلت في العمل
أو لم
تدخل بطل الوضوء
شكت في شنو
تثبيت
شككت في التثبيت
هذه وسوسة
لا
ما تنتهي بهذه من الموضوع لا أقول
لك
معنى أفضل من شدات يبقى لنا إذا تيقنت خوف بطل أبوه بس شكت وهي منتهية يعني نحكم بقاعدة الفراغ له الشيخ يقول الفراغ واقع لم يتم
نعم
الفراغ واقع لم يتم ولذلك عندهم في بعض مسائل فقهية حتى في الحج يقول مثلا إذا التفت قبل أن ينتهي من العمل مثلاً، قبل أن يخرج من المطاف مثلاً، كل هذه أحكام خاصة باعتبار ما دام ما خرج من المطاف يعني يجب عليه بالتالي أن يتيقن ببراءة عهدته من التكليف. ما
تجاوز
العمل. إلا إذا دخلت.
لا يا محمد إلا على أنها ثبت
في الأسوس. كل هذا سهل. قال الشيخ الأعظم في تعليم جريان الاستصحاب في هذا الباب العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا هل أسود قاتم هل أسود أقل بالدقة العقلية يختلفان ولكن العرف يقول أنهما متحدان ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامح وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام هناك فرق بين الدرجتين من السواد ولكن مع ذلك العرفة هما واحدا فيجري الاستصحاب التنبيه الثاني إن شاء الله في أوقات الله
الله كل الأحاديث اللي في الوسواس شفنا يخالف الإنسان نفسه راجعها عليه أن يخالف رمى
يعني ما قصدوا مثلك